قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فجد واصفح وأصلح قلوبنا، أنت الذي تولي الجميل وتكرم. إخوتي أحبتي في الله، نعيش مع صفات المنافقين لا لنحكم على الآخرين، بل ليحذر كل منا على نفسه. يقول ابن القيم: يخطئ من يستهين بشأن النفاق، يخطئ من يستهين بشأن النفاق ولا يحصن نفسه ضده بحصن منيع. ذلك لأن النفاق يسلب الإنسان كل فضائل الأخلاق ومكارم الأعمال، ثم يصبح في الدنيا مدحورا مذموما يحذره الناس، ثم يكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يقول علي ابن الحسين رضي الله عنه: المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. إذا حدثك كذبك، وإذا وعدك أخلفك، وإذا ائتمنك خانك، وإن خالفته اغتابك. المنافق شر من الكافر، لأن الكافر أعلن كفره فيحذر الناس منه، أما المنافق فهو يعيش بين المسلمين على أنه مسلم، بل ربما يكون داعية للإسلام، إماما وقدوة يقتدي به الأنام. لهذا ثبت في الحديث موقوفا على أمير المؤمنين عمر أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. إخوتي أحبتي في الله، ربنا عز وجل فاض في وصف المنافقين وبين أوصافهم وأحوالهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين سبيلهم فتحذر فعلهم في نفسك، ثم تحذر مكرهم وخداعهم فلا تنخدع بكلامهم. في كل يوم يخرج علينا من ينادي باسم الإسلام، في كل يوم يخرج علينا من ينادي باسم الشريعة، في كل يوم من يخرج علينا من يتزيى بزي العلماء وبزي الدعاة وبزي الحريص على دين الله عز وجل، فيعمل غير ما يفعل ويفعل غير ما يعتقد، ويظهر للناس بخلاف دواخله ليخدع الآخرين. آن الأوان أن ينتبه المسلمون، ولا ينتبه المسلمون بهذه النوعية من الناس إلا بمراجعة كتاب ربهم عز وجل، وبالعيش مع هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخي في الله، لقد وصف الله المنافقين في كتابه بأكثر من 20 صفة في أكثر من 200 آية من كتاب ربنا عز وجل، ذلك لبيان خطورتهم لا على الفرد ولا على المجتمع، بل على الدنيا بأسرها. لهذا كان يحذر نبينا بل كان يحذر سادتنا وأئمتنا كأمثال عمر وأمثال حنظلة الأسيدي، يحذر على نفسه النفاق، بل إن خليفة رسول الله الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، قال لحنظلة الأسيدي: كلنا ينافق. ولما سئل أيوب السختياني: أتخشى النفاق على نفسك؟ قال: يخشاه أبو بكر وعمر، ولا أخشاه على نفسي. فلا يأمنن أحد على نفسه النفاق. وليس في كلامنا وبيان كلام ربنا أننا نبرئ أنفسنا وأننا نتهم ونرمي غيرنا، بل لنفعل ما أمرنا به من كلام ربنا وسنة نبينا، أن نعلم وندعو ونبين. ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا على الهدى. إخوتي أحبتي في الله، يقول أهل العلم: ويبدأ النفاق، اسمع كيف يتسلل النفاق إلى قلب العبد وهو لا يدري، فيصبح بصفة منافقة، ثم يمسي بصفتين، ثم لا يمر عليه قليل زمان إلا وقد استحكم النفاق على قلبه، فتراه يقول ما لا يفعل، تراه يقول ما لا يعتقد، تراه يخرج على الناس بتصريحات تنافق ما كان يقول بالأمس، تغاير ما كان يقول بالأمس. وهذا ظاهر واضح، ولا يظهر هذا إلا عند الطمع وإلا عند الخوف. يظهر النفاق عند الطمع رجاء أن ينال ما لا يستحق، ويظهر أيضا عند الجزع والخوف فيختفي حتى لا يصيبه الأذى. يبدأ النفاق كما يقول أهل العلم بالتمني، يبدأ النفاق بالتمني، فيتمنى المال رجاء الإنفاق في سبيل الله، رجاء الإنفاق في سبيل الله، ويتمنى الجاه والسلطان رجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدأ النفاق بالتمني، يتمنى: لو دخلت مجلس الشعب، لو صرت رئيسا لمجلس الشعب، لو صرت رئيسا للجمهورية، لو تزوجت وأعطاني الله الولد، يا سلام، لأكونن أسرة مسلمة، لأربين أولادي على الجهاد في سبيل الله وحفظ كتاب الله. يبدأ النفاق بالتمني، فيتمنى المال رجاء النفقة في سبيل الله، ويتمنى الجاه والسلطان رجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أعطي المال والجاه وما تمنى غلبته نفسه وذاته، فيبخل بماله ولا يأمر ولا ينهى، ويأتي بالأعذار، يأتي بالأعذار. فإذا قيل له: لما لا تنفق في سبيل الله؟ يقول: أنا أنفق لكني لا أعلم الناس، أو يقول: أنا أعلم أين أنفق وكيف أنفق، ويقول: أنا منتظر حتى تصير لي قوة ثم أفعل، مفاجأة للناس. يبدأ بالأعذار لأن نفسه غلبته. النفس تحب المال، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى كما يقول الحبيب أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإذا وصل يقول: أنا مغلوب على أمري، عندي سياسة، لا، أنا وصلت عضو مجلس الشعب لكن ليست لي الملكة، لما يعطيني الله السلطان أفعل. يبدأ النفاق بالتمني، فإذا أعطي ما تمنى يبدأ بالتماس الأعذار لنفسه لأن نفسه غلبته، ثم يريد أن يبرئ نفسه أمام الناس فيتلمس عيوب الآخرين ويفشي أسرارهم ويتهمهم في نواياهم. أولا تبرئة لنفسه، يبدأ يلتمس عيوب الآخرين ويكشف نواياهم، بل يدعي أن بداخلهم كذا وأنهم ما فعلوا إلا لأجل كذا، فيبدأ بكشف نواياهم وبالحكم على نياتهم على أساس ما في قلبه، ثم يبدأ بكشف عيوبهم وازدرائهم والسخرية منهم ولمزهم وعيبهم، تبرئة لنفسه واتهاما للآخرين، حتى يبرئ نفسه يتهم الآخرين، ثم يتحالف مع أمثاله من المنافقين حتى يصبح النفاق ظاهرة اجتماعية وقوة وسلطة ليستر عيبه ويكشف عيوب الآخرين. لهذا فنحن مع صفات المنافقين في كتاب رب العالمين أولا، وقد مرت بنا 17 صفة من صفات المنافقين، ونحن اليوم نعيش مع كتاب ربنا في وصف المنافقين في الصفة 18 من أوصاف ومن صفات المنافقين في كتاب رب العالمين، وهي صفة لمز الرسول والمؤمنين. لمز الرسول والمؤمنين وإيذاء الرسول والمؤمنين. الإيذاء هو إيصال الضرر إلى الغير في نفسه أو جسده أو تبعاته، حيا كان أو ميتا. الإيذاء هو إيصال الضرر إلى الغير في نفسه أو جسده أو تبعاته، حيا كان أو ميتا. قال ربنا مبينا هذه الصفة من صفات المنافقين كما في الآية 61 من سورة التوبة براءة، قال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وصف للمنافقين لأنهم تمنوا وأنكروا ما تمنوا، كما قال ربنا في الآيات التي قبلها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. المرحلة الأولى من مراحل النفاق مرحلة التمني، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت العاقبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بيان لحالهم وبيان لتدرج النفاق إلى القلوب، نعوذ بالله أن نكون منهم. قال ربنا: ومنهم الذين يؤذون النبي. هذه المرحلة بعد التمني والتماس الأعذار لأنفسهم جاءت المرحلة الثالثة، وهي عيب الآخرين ولمزهم وازدراؤهم والسخرية منهم، حتى يبرئوا أنفسهم وحتى يقولوا إن العيب عام وكلنا عيوب. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين يقال له الجلاس ابن سويد، كان يجلس مع المنافقين ويقول في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعيب النبي وأصحابه ويقول: لو كان ما يقول محمد حق، لو كان ما يقول محمد حق لنحن شر من الحمير. فقال له رجل من المنافقين: لا تتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يعلم بقولنا، فإن الله يعلمه ويخبره بما نقول. فقال الجلاس بن سويد: ولو بلغ رسول الله ما نقول لذهبنا إليه وحلفنا له أن ما قلنا فيصدقنا محمد لأنه أذن. وفي رواية لابن عباس أنه قال: نزلت في الجلاس بن سويد مع جماعة من المنافقين، فقال الجلاس: لو كان ما يقول محمد حق لنحن شر من الحمير. وكان فيهم غلام أو معهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس، رجل مسلم، فتى مسلم، يغار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغار على عرض النبي، ويغار على دين النبي. فتى مسلم تربى في مدرسة النبوة بصدق وحق، فلما سمع الجلاس يقول ما يقول قال: والله إنما يقوله رسول الله حق، ولأنتم شر من الحمير، لأذهبن فأخبرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسرع عامر إلى النبي فأخبره، وأسرع الجلاس والمنافقون وراءه، فأقسموا بالله أنهم ما قالوا يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. أسرعوا وأقسموا للنبي أنهم ما قالوا. فقال عامر بن قيس: اللهم لا تصرفنا من مجلس نبيك حتى تبين الصادق من الكاذب. فنزلت الآيات على رسول الله، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يقول الجلاس بن سويد: إن محمد لا يميز بين الصادق والكاذب، إن محمد ليس له دراية، إن محمد يصدق كل من يقول له، إنما هو أذن. أذن، وقالوها اتهاما للنبي وعيبا له، كما يقول بعضهم: الشيوخ دول درويش، تقول له كلمتين صدقك على طول، ممكن تضحك عليه بأي كلمة، تقول له أنا معاك، أنا في صفك، أنا معك، يصدقك. أنا عايز فلوس عشان أصرف، اديله. فهم أذن، وقالوا عن النبي هذا هو أذن. فتولى الله الرد عن رسوله، ودافع بذاته العلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أذن، قل هو أذن خير لكم. لماذا النبي أذن خير؟ لأنه يؤمن لله وبالله، لا يقول إلا ما يرضي الله، ويؤمن للمؤمنين، أي أنه يصدق المؤمنين الصادقين، ورحمة للذين آمنوا منكم. رسول الله أذن، لكن أذن خير، لا يسمع إلا الخير، أما سواه فإن الله يعلمه إياه. وقال ربنا عز وجل في بيان هذه الصفة في كتابه صلى الله عليه وعلى آله، في كتاب نبينا وقرآننا المجيد، قال ربنا عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. في الآية أيضا 60 و61 من سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. من صفات المنافقين أنهم يتلمسون عيوب الآخرين ويكشفونها ويفضحون أمورهم، بل يشيعون الإشاعات الكاذبة المغرضة التي توقع الناس في بعضهم البعض، ويلمزون هذا ويعيبون هذا ويرجفون في المدينة. والرجف هو الاضطراب كما يقول أهل العلم، ويكون بالفعل وبالقول. والرجف هو الاضطراب ويكون بالفعل والقول، ويقول أهل العلم الأراجيف ملاحق الفتن. الأراجيف تلقح الفتن، ملاقيح الفتن. الأراجيف ملاقيح الفتن، تلقح الفتنة، تزكيها، تعظمها، تنشرها بين الناس. فتبدأ أولا بالخبر، بالإشاعة: فلان قال، فلان يأخذ الأموال، فلان يجامل، فلان عميل لأمن الدولة كما يزعم كثير من الناس. إذا أرادوا أن يضربوا شيخا من الشيوخ يعترض على قولهم ويخالف قولهم عابوه وأشاعوا عليه إشاعة: لقد أمسكت ورقة فيها أن فلان عميل لأمن الدولة، كان عميلا للنظام السابق، هو كذا. ويشيعون الأخبار بين الناس. الأراجيف ملاقيح الفتن. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. يقول ابن كثير الحافظ في تفسيره: هذا وعيد من الله وتهديد لأصحاب هذه الإشاعات والفتن التي يشيعونها بين الناس، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: من أحدث في المدينة حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والكلام وإن كان خاص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحكم يعم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أصحاب الإشاعات الذين يشككون لا في الأعمال ولا في الأقوال، بل يشككون حتى في النيات. من يسمعني الآن يتكلم ربما يقول إن الشيخ يعني فلان، أو إن الشيخ يقصد فلان، مش قصدنا الشيخ يعني المتكلم، يقول هو يعني فلان ويقصد فلان، وربما يخرج يقول اليوم قال لنا أنه يعني كذا ويقصد فلانا وينشر الخبر على الناس. كل هذا من الأراجيف، كل هذا من بدايات النفاق. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من النفاق ظاهره و باطنه، صغيره وكبيره. وليس في النفاق إلا الشر المستطير، إلا الدمار للقلوب وللأبدان وللأمم والجماعات. خراب إشاعة تفسد أمة، في كلمة تتحرك الجموع إلى ميدان التحرير بإشاعة بتمثيلية، تتحرك الجموع ويقتل من يقتل ويصاب من يصاب، وتخرب البلاد وتتأخر البلاد ويتجرأ الأعداء. هل نحن ننافق الحكم العسكري بهذا الكلام؟ إنها الحقائق التي تغيب عن الأذهان. ويقول ربنا أيضا مبينا هذه الصفة في كتابه عز وجل، وإن كانت ليست خاصة في المنافقين الذين يؤذون الله ورسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله، يؤذون الرسول في نفسه أو في جسده كما قاله هو إيه أذن، أو يؤذونه في تبعاته يعني في نسائه في أهل بيته. هؤلاء لعنهم الله وأعد لهم عذابا مهينا، لأنهم تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إيذاء النبي الطعن في سنته والطعن في هديه، وإن كان شيئا يسيرا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم الرجل فيصلي فيتفل أمامه، لأن الله تلقاء وجهه أو أمامه. روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي سهيل السائب بن خلاد قال: قام رجل يصلي بالناس والنبي يجلس صلى الله عليه وسلم، فبصق الرجل في القبلة، فلما انتهى من صلاته قال النبي لهم: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فأراد أن يصلي بعد ذلك فمنعه الناس، قال لهم: لما؟ قالوا: لأن النبي نهانا أن تصلي لنا. فأسرع إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أنا نهيت أن تصلي لهم إماما، نعم، لأنك آذيت الله ورسوله. وقد يكون أذى النبي في العيب في أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سب آبا له كان في الجاهلية فلطمه العباس، رجلا سب أبا له في الجاهلية فلطمه العباس، فاجتمع قوم الرجل وحملوا السلاح وقالوا: والله ليلطمن العباس كما لطمه العباس. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد المنبر وقال: أي أهل الأرض أكرم على الله؟ أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا جميعا: أنت يا رسول الله، أنت وأهلك أكرم أهل الأرض على الله. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، إنما العباس كما عند الترمذي بسند صحيح، إنما العباس عم النبي وعم الرجل صنو أبيه. فقال القوم: نبرأ إلى الله من غضبك يا رسول الله، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. الضرر الذي يبلغ الإنسان في نفسه وجسده وتبعاته حيا كان أو ميتا فيه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم مثلا آخر من إيذاء النبي: أن نسب أهله وأن نعيب أهله، وخاصة أهل النبي هم نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم نساء النبي كما في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال عبد الله ابن أبي ابن سلول ما قال في أمنا أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، لما اتهمها بهذه التهمة التي برأها الله عز وجل منها سكت النبي زمانا، ثم لم يرجع عبد الله عما يقول، وهذا من حال المنافقين، هو الإشاعات، هو العيب واللمز والغمز، هو السخرية والاستهزاء من المؤمنين، ولم يسلم من ألسنة المنافقين. لا ربنا عز وجل ولا نبينا ولا الصالحون من عباد الله لم يسلم منهم أحد في زماننا هذا يخرج من يعيب النبي، بل من يعيب دين الله عز وجل، بل من يعيب شيوخنا وأئمتنا وقادتنا إلى الحق، وهم الذين يأخذون بأيدينا إلى الحق، يعيبهم حتى وإن كان صاحب لحية، حتى وإن كان داعية، فهي أيضا من الأراديف التي أخبرنا الله عز وجل أنها تخرج من المنافقين. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صعد النبي المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا معشر المسلمين. والنبي قد غلبه هذا الأمر وأهمه، حتى أنه ظل شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيش في كبد من هذه الإشاعة الكاذبة تحرق قلب العبد. وأنا قلت لكم من قبل: لو رمي أحدنا في عرضه ما نام ولا أكل ولا شرب، فما بالكم بالنبي لما يرمى في أحب خلق الله إليه؟ ماذا يفعل؟ صعد النبي المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ ووالله الذي نفس محمد بيده ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام السيد الشريف الحر، السيد الحيي الغيور سعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، أنا أكفيكه، لو كان من إخواننا الأوس لضربت عنقه. يؤذي رسول الله، يتكلم في النبي، كتب رجل من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقول له: إن رجلا يسب ويلعن عمر، أأقتله؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لم يثبت عندنا أن أحدا يقتل لسب أحد إلا لرجل سب رسول الله، فمن سب النبي يقتل، لأنه يكذب بصحيح الكتاب الذي برأ الله فيه رسوله، بل إن ربنا أعلى شأن النبي، لم يذكره باسمه ونهانا أن نناديه باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نهانا أن نناديه باسمه مجردا، ولم يناده ربنا عز وجل باسمه مجردا إعظاما لشأنه ومكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المنافقون يستهزئون ويسخرون ويلمزون النبي والذين آمنوا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النفاق. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أطلنا الكلام عن النفاق والمنافقين، لكن هذا حال كتاب رب العالمين، وهو حال نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان كثيرا ما يحذر من المنافقين ومن أوصافهم ومن أفعالهم ومن مكرهم، بل إنه كان يفضحهم أولا بأول ليحذر المؤمنون من شرهم. فأسأل الله أن يخلص بلدنا وسائر بلاد المسلمين من المنافقين. قال ربنا عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الذين يلمزون، اللمز هو التجريح الخفي، ولم يكتفي المنافقون بالتجريح الخفي، اللمز هو التجريح الخفي. تسأله ما تقول في الشيخ الفلاني، يقول لك الشيخ خليها على الله، الشيخ ده انا عندي له. التجريح، اللمس هو التجريح الخفي. ولم يكتفي المنافقون بالتجريح الخفي، بل استهزأوا وسخروا من المؤمنين. وكلكم يعلم أن هذه الآية نزلت كما قال الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري، نزلت في أن النبي أمر أصحابه بالصدقة، فجاء عبد الرحمن ابن عوف بأربعين ألف درهم ووضعها في حجر النبي، وقال يا رسول الله بأربعة آلاف درهم، وقال يا رسول الله أبقيت أو أمسكت لأهلي مثلها وجئت بهذه الأربعة آلاف. فقال النبي بارك الله لك فيما تصدقت وفيما أمسكت. وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر وقال يا رسول الله والله ما عندي إلا صاعين، أبقيت صاعا لأهلي وجئت بهذا الصاع. فقال النبي لبركة هذا الصاع انثره على أموال الصدقة فنثر. فقال المنافقون والله ما فعل عبد الرحمن بن عوف هذا إلا رياء وسمعة، وإن الله ورسوله لغني عن صاع أبي عقيل، وما جاء بهذا إلا ليذكر فيتصدق عليه بعد ذلك. ما سلم منهم من جاء بالكثير ولا من جاء بالقليل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. يا معشر، كما في سنن النسائي بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر وقال يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم، لا تؤذي المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. بعضهم يقول لك ده أنا لو عايز هطلع لك بلاوي على الشيخ، يحرم يفتح بقه، يحرم يتكلم. عجيب. قال النبي يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر أو في جوف رحله. أنت تحارب الله ورسوله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تنشغل بعيوب الناس عن عيب نفسي. إياك من أتاك بكلام أن ترد عن نفسك لتبرئ بتهمة الآخرين والإرجاف بين المؤمنين ونشر الإشاعات بين الناس للإفساد بينهم. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم ولا تفضحوهم بما خفي عن الناس حتى وإن علمت فيهم لا تظهر عيبهم، فكلك عورات وللناس ألسن. فالناس كلهم فيهم الآثام والمعاصي. أسأل الله أن يستر علينا وأن يرحم بلدنا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يكشف سريرة المنافقين بيننا حتى نعرف حالهم وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي أبداننا. اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا. اللهم احفظ مصرنا بلدنا من مكر الماكرين وخداع المخادعين وضلال المضلين. اللهم احفظ مصرنا أمننا من فساد المفسدين. اللهم احفظ أمن بلدنا من ضلال المضلين وفساد المفسدين وتحريض المحرضين. اللهم اكف مصر شر الأشرار بما شئت يا قوي يا قهار. اللهم اكف مصر شر الأشرار، اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين بما شئت وكيف شئت وأن شئت. اللهم ولنا خيارنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم أبرم لبلدنا مصر، اللهم أبرم لبلدنا مصر ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وشريعة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم فرج كرب مصر وعدل بأمنها، عدل بفرجها، خذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك أن تشفي أمراضنا وأن ترحم أمواتنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة نورها عليهم ووسعها عليهم مد البصر يا أرحم الراحمين، وألحقنا بالصالحين صالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وأقم الصلاة.